الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اصطفى لنا رسولا هو خير ما خلق وأجمل ما خلق وأكرم ما خلق، خير من رأته الدنيا، أجمل من حملته الأرض، أعظم من أظلته السماء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، هو الذي اصطفاه ربه ليبلغنا عنه وليكون قدوة وإماما لنا في طريقنا إلى مرضات الله سبحانه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك وتكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وعطر قلوبنا وأبداننا وأجواءنا يا ربنا بذكر حبيبنا محمد عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إن الله تعالى قد اصطفى لهذه الأمة الخاتمة خير من خلقه من البشر، وهو خير من الجن، وفضله الله ورفعه على كل الملائكة حتى صار في الحضرة الإلهية العظيمة ليلة المعراج، ويوم القيامة يكون أول من يحرك حلقة باب الجنة ويحشر الناس على قدمه، وهو صاحب الشفاعة العظمى عليه وعلى إخوانه من الأنبياء الصلوات والتسليمات. اصطفاه الله لنا ليبلغنا رسالته وليحدثنا بكلامه سبحانه وتعالى، وليعلمنا أوامره ونواهيه ومراده. وقد بلغ ووفى وأدى وأتم عليه الصلاة والسلام. وما أجمل أن نعيش لحظات، بل أياما، بل سنين وأعمارا مع ذلكم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مع صاحب هذه الشخصية التي كملها الله في البشر، تلكم الشخصية التي كانت نقائص البشر فيها كمالات، ما يعتبر في غيره نقيصة جعله الله فيه كمالا ومعجزة، كأميته صلى الله عليه وسلم ويتمه صلى الله عليه وسلم وفقره صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ما أطيب الأوقات التي نقضيها مع هذا النموذج البشري العظيم الذي لزم الصدق والأمانة حياته كلها، فما جرب عليه الخلق ولا الخالق كذبا ولا خيانة ولا خلف وعد ولا نقض عهد. ماذا نقول وقد قال الله تعالى له: ورفعنا لك ذكرك. وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربنا وتسليماته عليه. هل تشوقت النفوس لمعرفته؟ هل تشوقت النفوس إلى ملامحه؟ إن كان الأمر هكذا فهيا بنا نحاول أن نتخيل بمخيلاتنا وأن نتصور بقلوبنا صورة هذه الشخصية. كيف كان شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت هذه الصورة العظيمة الجميلة في زمان حاول المغرضون الكافرون، حاول الأفاكون الحاقدون أن يشوهوا أجمل صورة خلقها الله في من خلق من البشر، حتى قرر العلماء دون عصبية دون حمية جاهلية، قرروا أن جمال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوق جمال نبي الله يوسف عليه السلام. فإن كان يوسف قد حاز شطر الجمال فقد أوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجمال كله، ذلك دون أن نفرق بين أحد من رسله، دون أن نقول محمد أجمل من يوسف، كلهم على جمال وكلهم رسل الله وأنبياؤه، نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم، ولكن نعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان في أجمل صورة. وبداية نتعرف على أسمائه، وقد ذكر له العلماء أو بعض من سعى إلى ذلك المقصد العظيم جمع له 1000 اسم، والبعض قال لله 1000 اسم وللنبي عليه الصلاة والسلام 1000 اسم كذلك. ولكن نعوذ بالله أن نسوي بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الله الخلاق العظيم في شيء من الأشياء، فنبينا مهما علا فهو مخلوق صلى الله عليه وسلم، أما ربنا فهو الخلاق العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأسماء الحسنى على أرجح الأقوال أسماء الله لا حدود لها، لا يعرف لها حد، وإن استطاع البعض أن يحصرها من القرآن والسنة فلله أسماء أخرى لا نعلمها ولا نعلم عن الله كل شيء، إنما علمنا الله عنه ما نحتاجه منه وما يدفعنا ويدعونا إلى تعظيمه وعبادته. ومن أسماء الله الحسنى التي لا تعد ولا تحصى 99 اسما، 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الراجح عند العلماء أن هذه 99 اسما ليست محددة، ليست هي المكتوبة في نتائج التقويم التي نعلقها هنا وهناك، إنما هذه منها إنما من أسماء الله الكثيرة 99 اسما ليست محددة، ولكن قد توفق أنت إلى 99 اسما من أسماء الله، وأنا أوفق إلى 99 أخرى، وهذا يوفق إلى 99 غيرها. اتفقنا واشتركنا قدرا في كثير منها، لكن عندك من أسماء الله ما ليس عندي وعندي ما ليس عندك. المهم أن تتعلم 99 اسما من أسماء الله تعالى، تحفظها، تعلم معناها، تفهم مؤداها ومقتضاها، تعمل بواقعها. إذا حفظت من أسماء الله النافع كن نافعا كذلك، على قدر مكانك ومقامك وأنت مخلوق كن نافعا. إذا حفظت من أسماء الله الغفور والرحمن والرحيم، كن غفورا وكن رحيما بمن كانوا تحت يدك وبمن ملكت أمرهم، كن رحيما، اغفر لهم واستر عيبتهم واسكت عن خطيئتهم حين يخطئون فيك، ولا تنتصر لنفسك من هؤلاء، إنما ليكن خلقك العفو. لو حفظت من أسماء الله الجبار وفي معانيها أن الجبار هو من يجبر حالة الناس وحوائجهم ويقضيها، فكن جابرا لكل مكسور بقدر استطاعتك، وهكذا تتخلق بأسماء الله الحسنى وتعمل بها. من فعل ذلك ب99 اسما وهو مسلم يصلي ويؤدي فرائض شريعة ربه، الله تعالى أدخله الجنة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو عظيم الشمائل كثير الصفات، اسمه محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من كثرة ما يحمد به، لا يعرفه أحد إلا ويحمده، حمده كافرون غير حاقدين. في القديم والحديث قال أهل الجاهلية الأولى: ما جربنا عليك كذبا قط، واستأمنوه على أماناتهم. وقال بعض الكافرين المحدثين في أيامنا في كتاب كتبه عن عظماء الدنيا فيما يعلم وفيما يعصي: الخالدون 100، أي الخالدون بذكرهم لا يزالون يذكرون بين الناس، الخالدون 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والفضل ما شهدت به العدا، فما بالك بمن عرفه من البشر. سمعت الجن مقاله، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الملائكة أحبته في السماء وكانوا يفتحون له الأبواب ليلة المعراج، أول ما يسمعون جبريل وهو يقول: معي محمد أو أرسل إليه؟ يقول: نعم. فيفتحون الأبواب ويستبشرون بقدومه ويحيون مقدمه عليه الصلاة والسلام. الشجر سعى إليه، الحصى سبح بين يديه، الجذع حن إليه صلى الله عليه وسلم، الجمل اشتكى إليه صاحبه أنه يكثر شغله ويقلل طعامه وقوته. كل شيء أحبه عليه الصلاة والسلام. أول ما تزوج وقبل أن يطرق باب الزواج أحبته النساء وتمنته، حتى طلبته خديجة رضي الله عنها فخطبته إلى نفسها عن طريق واسطة، فوافق وخطبها وتزوجها، وكانت من خير الأزواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تأتيه المرأة الأخرى وتقول له: يا رسول الله وهبتك نفسي. وهذه خاصية كرم الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أباح له زواج الهبة بغير عقد ولا مهر، إنما تهب المرأة نفسها إليه صلى الله عليه وسلم إن أراد النبي أن يستنكحها على حسب رغبته، خالصة لك من دون المؤمنين، فلا يحل ذلك لنا إلا بعقد ومهر وولي وشهادة وإعلان. ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعرض المرأة نفسها عليه زوجة، فيقبلها إن رضيها ولا يقبلها إن لم تكن له بها حاجة عليه الصلاة والسلام. أحبه الرجال كالنساء، أحبه الأطفال، بعض الأطفال لاعبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بركة منه وليست بركة مني، يحسن منه أن يفعلها ويتبرك بها الناس، ولا يحسن مني أن أفعلها، وليس فيها بركة فيما أظن، إنما هي خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. يلاعب طفلا يوما فيأخذ ماء في فمه عليه الصلاة والسلام ويمده ثم يبخه عليه. حفظ الغلام وهو صغير هذه الواقعة حتى كبر وصار شابا أخذ يحدث الناس بذلك، أخذ يحدث الناس بذلك على سبيل الفخر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل معي كذا وكذا وأنا صغير. أحبه الصغار، أحبه الكبار، كل الرجال كانوا يقولون له فداك أبي وأمي يا رسول الله، نفتديك بأرواحنا وبأولادنا، بل بأغلى من ذلك بأبينا وأمنا. كان عليه الصلاة والسلام عظيم الشمائل، عظيم الوصف، ولكن فرق بين الصفة وبين الاسم حتى لا نخلط بين هذا وهذا. ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ذلك مثلهم بالتوراة. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في توراة اليهود قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف قبل أن يوجد بوصفه وبعلاماته، فقرأها عبد الله بن عمرو بن العاص من كلام الله تعالى في التوراة مما لم يحرف يومها. قال الله تعالى: محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، سميته المتوكل. المتوكل أي عظيم التوكل على الله، حسن التوكل على الله، يأخذ بالأسباب ويعلم أنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله، يأخذ بالأسباب ولا يفرح فرح البطر والفخر إن أدت الأسباب نتائجها، ولا يحزن ولا يهلع لو لم تأتي النتائج مترتبة على الأسباب. أخذت بالأسباب ويفعل الله ما يشاء ويختار، والخيرة فيما اختاره الله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه الله المتوكل. وفي حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، أو بن مطعم رضوان الله عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي صلى الله عليه وسلم يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على قدمي أو على قدمي يوم القيامة، وأنا العاقب. قال الراوي: ليس بعده نبي، آخر نبي عليه الصلاة والسلام. هذه خمسة أسماء تضم إلى الاسم الآخر، ويكفي هذا، رجل له ستة أسماء ما شاء الله، هذا يدل على شرفه وعلى مكانته، غير أن له ما يقارب الألف صفة من صفات الكمال والجلال البشري، شخصية عظيمة جدا. أما اسمه محمد وأحمد فلم يتسم بهما غيره قبل أن يوجد هو. أول من سمي محمد وسمي أحمد هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنما ربما تجد محمودا، ربما تجد هذا الاسم، إنما محمد وأحمد لا يوجد قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما محمد فذكر في التوراة، وأما أحمد فذكر في الإنجيل قبل أن نولد نحن على الدنيا برسولنا عليه الصلاة والسلام. معنى محمد مبالغ أو مبالغة في محمود، أنت محمود وأنا محمود ببعض الصفات، لكن محمد عظم حمده، حمده الناس أكثر ممن قيل له فلان محمود، فأنا محمود، أما أنت ففيك من خصال الخير أكثر وأكثر، فيقال عنك هذا محمد، ليس اسمك إنما كصفة. سمي عليه الصلاة والسلام محمدا لأن خصال الخير فيه لم يبلغها أحد من البشر قبله ولا بعده، ولكن حبا في النبي عليه الصلاة والسلام نسمي أولادنا محمدا. طلبا أن يكونوا خلفه وعلى طريقته وعلى شبهه صلى الله عليه وسلم. فمعنى محمد أي محمود حمدا كثيرا جدا، وتشمل كذلك أنه كثير الحمد لله. وسمي في الإنجيل أحمد عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل القرآن، ذلك لأن النصارى اعتقدوا أن نبيهم عيسى عليه السلام هو خير الرسل كلهم. كان ذلك فيما سبق، كان ذلك في زمانه عليه السلام، نعم لا حرج، لأنه معجزة، لأنه آية الله، لأنه روح الله. ولكن هل هو الأحمد هو أكثر من يحمد في الأرض؟ لا، إنما هناك نبي يأتي خاتما للأنبياء هو أحمد، أحمد من عيسى مع قبل عيسى، أرفع من عيسى مع رفع عيسى عليه السلام، ففضله كان أكبر ومحموداته كانت أعظم عليه الصلاة والسلام، فسمي بهذا الاسم عندهم تعليما لهم أن نبيكم مع فضائله وخصائصه هناك من هو أحمد منه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله هو الذي يفضل ونحن نبين فضل الله، لكننا لا نفرق بين أحد من رسله ولا نتعصب لرسولنا من دون الأنبياء والمرسلين، وإنما نصلي عليهم جميعا ونسلم. وكلهم عندنا قوم هداة على الخير أدلاء وإلى الجنة قادة عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله من قلوبنا أن يحشرنا معهم وفي جماعتهم يوم القيامة. فكان محمدا عند اليهود وأحمد عند النصارى كما بشر به عيسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ووفق عبد المطلب إلى أن يسميه محمدا بتوفيق الله تبارك وتعالى، لأننا ليس عندنا من هو أحمد منه حتى نقول أحمد، إنما هو محمد عندنا، وهو أحمد كذلك بما ورد من قبلنا وبما ثبت في قرآننا، وهو الماحي يمحو الله به الكفر، وقد محى الله به الكفر والضلالة أكثر مما محى بغيره من الأنبياء. فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، موسى وعيسى ومن بينهما من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام كانوا مبعوثين إلى بني إسرائيل، فمحوا الكفر بقدر ما وفق الله في بني إسرائيل، لكن رسولنا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة منذ بعثته إلى قيام الساعة، وقد عم التوحيد ورفرف فوق البلاد وفي قلوب العباد في الدنيا كلها يوما من الأيام ببركة تربية النبي عليه الصلاة والسلام وتدعيمه للرجال الأوائل في هذه الأمة. نشر الدين وانتشر حتى بلغ الآفاق كلها صلى الله عليه وسلم. وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي أو على قدمي، يعني على أثري يوم القيامة، وكأنه يبعث ليبعث الناس وراءه عليه الصلاة والسلام، وهو العاقب من العقب وهو المؤخرة، فهو الخاتم للنبوة، فلا نبي ولا رسول بعده عليه الصلاة والسلام. واسمه في النسب نسب طويل شريف عظيم، لكن لن نكلف أنفسنا ما لا نطيق، فقد ضعفت القلوب وخوت العقول وقل الحفظ فيها، فيكفي على سنة اليوم وطريقته أن نعرف اسمه ثلاثيا أو رباعيا، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هذا كاف، لو حفظ الناس كلهم كذلك لكان خيرا، ومن زاد فكان أفضل. محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب ابن هاشم. هذه بعض أسمائه، أو هي الأسماء وما عداها فأوصاف، وأوصافه لا تحصى كثيرة تبلغ الألف. لو أردنا أن نستقصيها لاستغرقت منا أوقاتا، ولكن نعلم إجمالا أن الله جمع له الجمال والجلال والكمال البشري بما لا يرقى به إلى مقام ألوهية أبدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، عليه الصلاة والسلام. أما إذا سألنا عن صورته صلى الله عليه وسلم، فإنه في قامته كان ربعا أو ربعة، يعني وسطا بين الطول والقصر، لا هو بالطويل الفاحش فاحش الطول، ولا هو بالقصير المتردد أي الذي تداخل أو كأنه تداخل بعض جسمه في بعض، كأنه مضغوط، ليس قصيرا وليس طويلا، إنما ربعة وسطا. كان عليه الصلاة والسلام عظيم الصدر بعيد المنكبين، أكتافه عريضة عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم كبير راحة اليد، الكف كبير، عظيم الأصابع في القدمين واليدين. تخيل هذه الصورة حتى نرسم صورة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكأننا رأيناه قبل ذلك، فتكون الصورة في مخيلتنا، ونسأل الله أن يرزقنا بهذا التخيل ولو رؤيا منامية في الدنيا، إلى أن نلقاه يوم القيامة في صحبة كريمة في الجنة. كان صلى الله عليه وسلم في وجهه أبيض الوجه، ولون جسمه كله أبيض، ولكنه بياض أزهر، هكذا عبر الصحابة رضي الله عنهم، وأوصافه مذكورة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. أخذت ذلك من طريق أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي رضوان الله على الصحابة جميعا. فوصفوا وجهه أنه كان أبيض، وجسمه كان كذلك، لكنه بياض أزهر، ليس بالبياض الأمهق، بياض بياض شديد، ولا كان أسود، وإنما كان بياضا مشربا بحمرة، تظهر هذه الحمرة بشدة إذا جاءه الوحي، إذا أخذه الحياء والحرج صلى الله عليه وسلم، كما كان مع عبد الله بن أم مكتوم ومع كفار مكة، عبس وتولى، يحمر وجهه من الحرج، يحمر وجهه من الحياء، يحمر وجهه إذا رأى أمرا من حرمات الله ينتهك، إذا انتهكت حرمة من حرمات الله يغضب لله عز وجل ويحمر وجهه من شدة الغضب. وحينما دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وقد أعدت له مفاجأة وسادة، ولكن كانت عليها صورة لطائر، فلما وقف على الباب ورآها في مقابله غضب صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة حتى عرفت ذلك في وجهه. ومن صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام حين كان ينزل الوحي عليه بواسطة جبريل عليه السلام أنه كان يحمر وجهه ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد عليه الصلاة والسلام، فكان بياضه مخلوطا بحمرة باحمرار. كان عظيم الجبين، الجبهة ما فوق الحاجبين ما شاء الله كبيرة، الوجه ممتلئ مفروض ومبسوط هكذا، حاجباه طويلان عظيمان كثيفان في الشعر، حاجب الدقيق الرفيع ليس لمسة من لمسات الجمال، ولكن من هو أجمل منا كان حاجباه طويلين ممتدين في الوجه بعرضه، وكان عظيمين في شعرهما. كان أنفه طويلا صلى الله عليه وسلم، طويلا في تناسق، كانت عيناه سوداوتين أي شديدتا السواد كأنه أكحل، وكان رغم ذلك يفتحل صلى الله عليه وسلم لسلامة العين وللدلالة على الفطرة وعلى الصحة، لكنه بطبيعته كأنه كان أكحل من سواد عينه صلى الله عليه وسلم. كان سائل الخد، يعني ليس في خده تجعد، مع أنه بلغ 63 ولم ترى التجاعيد في وجهه صلى الله عليه وسلم. في وجهه لحية عظيمة كبيرة تملأ صدره العريض عليه الصلاة والسلام، حتى إن المأمومين كانوا يرونها من خلف ظهره وهو في الصلاة تضطرب وتتحرك هكذا، فيعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لا يزال يقرأ في الركعات والصلوات السرية. نظروا إلى لحيته من خلف ظهره فيرونها من فوق كتفيه تتحرك هكذا، فيعلمون أنه لا يزال يقرأ فيقرؤون أيضا. وكان في لحيته رغم كبر سنه شيب قليل، يقول سيدنا أنس ما بلغ 20 شعرة من شعرات أصابها الشيب، والشيب وقار لا حرج، ولكنه هذا وصفه صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام في قدميه خمص كثير، والخمص في القدمين هو عكس ما نسميه بالإفلات فوت، كانت قدماه مجوفتان إلى أعلى بشكل واضح عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن أصابع قدميه كيديه كانت عظيمة. من وصفه في رأسه صلى الله عليه وسلم أن شعره كان أسود شديد السواد مع وجهه أبيض، لك أن تتخيل هذا الجمال وهذا التناسق. ولم يكن شعره سائلا سهلا ولا بالأجعد، إنما كان فيه تعرج خفيف، تمويد بسيط، أمر فطري خلقي، هكذا خلقه الله، ما تصنع في شعره عليه الصلاة والسلام. يفرقه أحيانا من منتصف رأسه، وكان يصل إلى شحمة أذنيه، ينزل إلى الوراء إلى آخر الأذن من أسفل مكان الحلق في المرأة. ويسمى هذا الوضع عند العرب يومها وفرة، يقال فلان شعره وفرة، وفرة وفرة أي إلى هذا الحد. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تطيل شعرها عن الوفرة، لأنها ليس لها رجل تتزين له بشعرها، فكانت لا تحلق حلاقة الرجال القصيرة أو تقص شعرها قصا عظيما ولا تطيله، إنما تجعله طويلا كالوفرة إلى شحمة أذنيها أو إلى الكتف، فهي مسافة قريبة. كان عليه الصلاة والسلام في جسده كما وصفه من رآه، وهذه منطقة ترى من الصحابة أي من جهتهم يرونها في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكما تعلمون أن عورة الرجل على الرجل ما بين السرة إلى الركبة ما فوق السرة، كان له من سرته إلى صدره عليه الصلاة والسلام خط من الشعر من السرة إلى الصدر، وكان ثدياه وبطنه لا شعر فيهما إلا أن يكون شعرا خفيفا، لكنه كان أشعر المنكبين، يعني شعره على الكتفين عظيم، له شعر كثيف على كتفيه وعلى ذراعيه وعلى أعلى صدره عليه الصلاة والسلام فيما فوق الثديين. من خلف ظهره كان بين لوحيه أو كتفيه شامة النبوة، وهي بقعة هكذا أو رقعة فيها شعر بشكل معين، هذا كان يسمى خاتم النبوة، وكان موجودا في كل الأنبياء كعلامة حسية في شخص الإنسان تعلم أنه نبي عليهم الصلاة والسلام جميعا. في ملبسه عليه الصلاة والسلام لبس الحسن من ملابس قومه. نسمع بعض علماء يقولون كان يلبس ملابس قومه، لا، إنما التعبير الأدق أنه كان يستحسن من ملابس قومه. كانت عندهم ملابس ربما لم تكن موجودة الآن بشكلها، ولكنه كان يستحسن منها، لأن الله قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فيأخذ المسلم من الملابس ما يستر عورته أولا وما يزيل شكله ثانيا. وزينة الرجل ليست في التجمل والتحسن، إنما فيما يحفظ مروءته بين الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يلبس الملابس الحسنة من ملابس يومه وأهله وقومه، وما أهدي له من بعض ملوك الأمم الأخرى، فما وافق دينه ومروءته ورجولته لبسه، وما كان غير ذلك صرفه عن نفسه. فلبس ما يسمى بالعباءة، وربما هي البرد، بردة كان يلبسها عليه الصلاة والسلام، لبس عدة أنواع منها، شيء اسمه القباء وجمعه أقبية، كان شيئا من ملابس الرجال لبسه عليه الصلاة والسلام. كان يلبس القميص، وهو ما نسميه الآن بالجلبية الرجالي، هذا هو القميص، لبسه الأنبياء، وقال يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فثوب الرجل بهذا الشكل اسمه قميص، لبسه عليه الصلاة والسلام. لبس الإزار والرداء، وهي الملابس التي لا نلبسها في بلادنا إلا عند الحج والعمرة، البشكيران المعروفان، ما كان أسفل اسمه إزار، وما كان أعلى اسمه رداء. لبس عليه الصلاة والسلام السراويل، وهي البناطيل الداخلية، كان يلبسها تحت القميص أو تحت الإزار مبالغة في السترة. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كان عفيفا طيبا صلى الله عليه وسلم. لبس عليه الصلاة والسلام على رأسه القلنسوة، وهي الطاقية، ما نسميه بالطاقية اسمها القلنسوة عند العرب، لبسها صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يتعمم بغير قلنسوة، يتعمم مباشرة على الرأس. وأحيانا كثيرة كان يلبس الاثنتين، القلنسوة وفوقها العمامة، يرخي طرفيها ما بين ظهره، وأحيانا كان لا يرخيهما، يتعمم فقط، يكور العمامة على رأسه دون إرسال طرفيها. لبس عمامة سوداء، عمامة بيضاء، عمامة حمراء، هذه الألوان كان يلبسها صلى الله عليه وسلم. إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يلبس ثوبا أحمر خالص الاحمرار، ونهى عن ذلك. الحكمة الله أعلم، وما يقوله العلماء في ذلك لعله من باب الاجتهاد. وذات يوم نهى رجلا كان يلبس ثوبا كذلك، فرجع الرجل إلى بيته فوجد أهله يجلسون على التنور، أي على الفرن الذي يخبزون فيه الخبز، فألقى ثوبه هذا في هذا التنور وأحرقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفض، انظر مدى الالتزام والتعصب، أحرق ما ألقاه أو ما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي هنا للكراهة وليس للتحريم. فلما عاد مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن ثوبه هذا: ماذا فعلت بثوبك؟ قال: وضعته في التنور يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: هلا أعطيته إلى بعض أهلك؟ أعطيه لامرأتك تلبسه في البيت تنتفع به، فهي في البيت لن يراها أحد غريب، لا حرج. أما أن يلبس الرجل فضلا عن المرأة ثوبا أحمر أحمر خالصا، فهذا لا يصح، منهي عنه. وما ورد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يلبس بردة حمراء، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان يلبس بردة فيها خطوط حمراء وخطوط سوداء، فسميت بالحمراء لكثرة ما فيها من هذه الخطوط، إنما لم تكن حمراء حمارا أو احمرارا خالصا. كما كان لا يلبس ثوب شهرة أو ثوب خيلاء وكبر، يلبس ثوبا ليتخايل به ويتكبر به ما لبسه صلى الله عليه وسلم. كان يقصر ثيابه ويضيق أكمامه عليه الصلاة والسلام، وخاصة في ملبس الحرب والسفر كان يلبس ما هو أضيق كما. وهكذا كان الصالحون من بعده. ويذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان لا يغضب أبدا، يملك نفسه جدا عند الغضب، فتآمر عليه بعض الناس فجعلوه يعطي قماشة لحائك أي خياط ليخيطها له ثوبا، وكان يضيق أكمامه عليه رحمة الله. فطلب الناس من هذا الرجل الخياط أن يوسع كما من الأكمام، فلا هو وسعهما ولا ضيقهما، فوسع بقدر الله الكم اليسار أو الأيسر وضيق الكم الأيمن. فلما ذهب الإمام ليستلم ثوبه وجده هكذا، فقال له الحائط أي الخياط معذرة، لقد نسيت أو غفلت فوسعت هذا وضيقت ذاك. قال جزاك الله خيرا، ضيقت اليمين حتى لا يشغلني عند الكتابة، ووسعت لي الأيسر حتى أحمل فيه كتبي وأوراقي. ولم يغضب عليه رحمة الله. كان عليه الصلاة والسلام يلبس في يده خاتما، وما ذكر أن لبس الخواتم لا تكون إلا لأهل السلطان والملوك فهذا غير صحيح، ولم يثبت الحديث بذلك، إنما يجوز لبس الخاتم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حلية مطلقة، ولكن من لبسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك بمثوبة وأجر. وكان يضع خاتمه في يده اليمنى، وقيل في اليد اليسرى لكن اليمنى أرجح لأنه من الزينة، وكان يجعل نقش خاتمه إلى باطن كفه، يعني الفص ما نسميه بالفص في الخاتم كان يكون إلى بطن الكف، وكان يقلعه إذا دخل الحمام أو ذهب إلى قضاء الحاجة لما كان عليه من نقش كريم وكلام محترم، فكان يخشى أن يدخل بهذا الكلام في مكان الخلاء. كان يلبس في قدميه الملابس المتاحة في الأقدام أيضا مما لا يشينه صلى الله عليه وسلم، فلبس ما يعرف بالخفين، ولعله مثل البوت في زماننا، حذاء برقبة يصنع من الجلد، ولبس النعلين وهو ما نسميه بالشبشب، ولا نسميه ذنوبة ولا خدوجة احتراما للسيدة زينب وللسيدة خديجة، ولا تخدعوا كونوا أذكياء فتجنبوا مثل هذه الكلمات، إنما يمكن أن نسميه نعلا بتقديم النون عكس اللعن، أو نسميه كما نسميه شبشبا أو غير ذلك من أسماء لا تمس أحدا من الكرماء بشيء أو لا بسوه. فهو نعل شيء من جلد سميك تحت القدم ومربوط فوق القدم بشيء من الخيوط أو السيور من الجلد أو الخيط، يعني حاجة خفيفة في القدم. لبس الجوربين وهما ما نسميه بالشرابات، لبس الشراب كان يسمى ولا يزال يسمى في اللغة العربية بالجوربين، ولذلك مسح عليهما صلى الله عليه وسلم. لبس في رأسه كما عرفنا القلنسوة أو العمامة أو هما جميعا، وكان أحيانا يرسل على رأسه وكتفيه برنسا ما نسميه بالشملة، يشتمل بها رأسه وكتفيه. وما قرأتم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخمار، لم يكن له خمار كما نعرف اليوم، إنما يقصد بالخمار في لغة العرب هو غطاء الرأس، فهذه خمار، تقيتك خمار، شال نضعه على رأسنا اسمه خمار، كل ما خمر وغطى شيئا يسمى خمارا، فغطاء الرأس عموما في الرجل والمرأة اسمه خمار، ولكن ظهر في شأن النساء وملابسهن أكثر، خاصة في هذه الأيام، وسميت الخمر لأنها تغطي على العقل فلا يتحكم في الجسم. فكان عليه الصلاة والسلام يلبس البرنس أو الخمار، وهو شال كبير يضعه على رأسه ويرسله على جسده من فوق كتفيه عليه الصلاة والسلام. هذا ملبسه عليه الصلاة والسلام، وهذا رسم خيالي لملامحه في جسده كله عليه الصلاة والسلام وفي زينته. كان كما تحلى بالخاتم كان يحمل العصا في يده، وما من نبي إلا وحمل العصا، هو شأن دائم للأنبياء، ولذلك قال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا، وجعل الله له معجزة في هذه العصا، وكانت المعجزة الكبرى عند موسى هي العصا. العصا كما قال موسى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أضرب بها الشجر ليتساقط بعض الورق الأخضر على الأغنام لتأكل، ويتقي بها الشرور، يتقي بها كلبا أو أسدا أو ذئبا، يلقى بها عدوا تنفعه، ولي فيها مآرب أخرى، يضعها الرجل على كتفه ويحمل في طرفها متاع، لها منافع كثيرة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحمل العصا، منها عصا صغيرة تسمى العنزة، ومنها عصا كبيرة يتكئ عليها، أحيانا تكون من عيدان الأشجار، أحيانا تكون من عسيل وجريد النخل، حسب ما تيسر، لم يتكلف في أن يحمل عصا أبنوس أو عصا كذا أو وارد من فرنسا أو واردة من كذا، هذا كله لا ما كان يهتم به، المهم أنه يحمل عصا، من حمل عصا لعلة عافاه الله وشفاه، نسأل الله ذلك يعني، لكن ليس جزاء لمن حمل العصا، لكن نسأل الله أن يشفيه من علته. من حمل عصا زينة وفخرا فله بنيته، من حمل العصا وما أمسكها اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء جميعا نال الأجر والمثوبة. فهذه عادات في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأنبياء، من فعلها حبا فيهم وتشبها بهم كان له بها أجر، ومن فعلها بنية أخرى فله أو عليه نيته. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا في هذه الصورة مثلا نقتدي به ونتصور في أنفسنا به ونتخيله ونحققه في حياتنا، عسى أن نكون أشبه الأمة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عن صورته، ولنا بقية حديث معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمن ذا الذي قال الله عنه: ورفعنا لك ذكرك؟ من ذا الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم؟ صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي قال الله فيه: ما زاغ البصر وما طغى؟ من ذا الذي قال الله فيه كلاما لا يبارى ولا يشابه؟ من الذي زكى الله فيه كل شيء؟ إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث أنه أحلم الناس، أي أعقل الناس، وعرفنا أنه كان أجمل الناس صورة، وعرفنا أنه كان أجمل الناس سمتا، ونعرف من خلال السيرة أنه كان أعذب الناس منطقا وقولا، كان ألين الناس جانبا، يرى من بعيد فيهاب ويخشى، ومن كلمه وجده رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. يكلم الأطفال، يلاعبهم، يلاطفهم، ويقف جسورا قويا في وجه الأعداء، يعلن عن نفسه في غير خفاء: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. شخصية جامعة، شخصية ذكية، مهما قلنا فيه صلى الله عليه وسلم فلن نوفيه قدره. ولكن أتساءل بعد هذه الإشارة الخفيفة إلى جمال وجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من عيب في التشبه بهذه الشخصية التي لا مثيل لها في البشر والخلق؟ هل من عيب على من حاول أن يجدد وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا بشكله ليغيظ بهم الكفار؟ لا عيب، لا عتب، لا ملامة، لا حرج، لا تضيق الصدور بمثل هذه الصور، إنما ينبغي أن تنشرح صدورنا إذا رأينا صورة تحاول أن تقترب وتتمثل بملامح شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل ينبغي كما قلت سابقا أن نقوم جميعا كرجال في العالم الإسلامي كله لنصور بشكلنا وملابسنا وهيئاتنا فضلا عن خلقنا وسلوكياتنا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرى أعداؤنا في كل واحد منا شبه ذلك الرجل الذي ملأ الأرض عدلا وقسطا ورحمة ورأفة، وملأها قوة وعزة وكرامة، فيخاف الحاقدون ويرجع المجترئون، ولا نسمع بعد ذلك ما يسوءنا في رسولنا عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نعود بهذه الصورة التي سمعناها أو سمعنا عنها وتخيلناها، أن نعود بذلك إلى أولادنا فنعلمهم حتى يعرفوا شكل رسولهم عليه الصلاة والسلام، ولو بقلوبهم ولو بخيالاتهم، فينطبع في ذهنه شكل معين بجمال فائق لنبيه وقدوته وأسوته ومن يطلب الشفاعة عن طريقه صلى الله عليه وسلم. فحين نتبعه ونحن نتخيل شكله غير ما نتبعه ولا نعرف عن شكله ولثمه ولا رسمه شيئا. نعود إلى أولادنا فنعلمهم ذلك. إن صحابيا جليلا يرفع مظلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مظلمة لا أدري أراها مضحكة من جهة من الجهات، وأراها جميلة وجليلة من جهة أخرى أو ثانية، وأراها تنطق بذكاء صاحبها ودهائه عليه رضوان الله، وأراها وأراها فيها لمسات جميلة وإسقاطات عظيمة، وتشعرنا بشيء من الحسرة أو التحسر لولا أننا راضون بقضاء الله، فهذا قدر الله فيه. رجل كان يقف في صف الغزو يوما من الأيام لينطلق إلى غزوة، ونبينا صلى الله عليه وسلم كقائد يخالط الجنود ويقف معهم يسوي صفوفهم، وإذا بهذا الرجل كان خارجا ببطنه عن الصف دون أن يدري، فضربه النبي عليه الصلاة والسلام بقدح، والقدح شيء كالكوب، كباية في يده، وضربه بمعنى أنه دفعه إلى الخلف، ليس معنى ضرب بمعنى ضرب، إما دفعه في بطنه أو في صدره إلى الخلف ليستوي مع إخوانه في صف الجهاد. فرجع الرجل مستجيبا للقيادة الرشيدة واتخذ مكانه مستويا مع إخوانه، وانتظمت الصفوف، والآن سيأذن القائد بالتحرك إلى العدو، ولكن قد يموت هذا قد يموت هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما توقع لنفسه شيئا فأراد أن يتحلل من مظالم الناس قبل أن يذهب إلى هذا الأمر الذي ربما تزهق فيه أرواح، فقال: من أراد الخود مني في شيء فليتقه، يعني من كان له عندي حق فليأخذ خوده وقصاصه وحقه مني قبل أن أتحرك. فقال هذا الرجل: أنا يا رسول الله أريد أن أقتص منك، فقد ضربتني في صدري أو في بطني بالقدح الذي بيدك. فنظر إليه الصحابة نظرة شديدة، كيف يجرؤ على هذا؟ ولكنه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، قال: أقبل يا رجل. وكشف له عن بطنه صلى الله عليه وسلم وقال: خذ مني ما أردت، يعني خذ مني بالقود والقصاص ما أردت. ويتقدم الصحابي نحو رسول الله عليه الصلاة والسلام ليأخذ قصاص نفسه، وإذا به يلتهم بطن النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا متمسحا فيه حتى شبع، فأرسل رسول الله عليه السلام أي تركه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا يا رجل؟ ما هذا بقصاص؟ ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، الوجه كما ترى، نحن مقبلون على غزو وفيها موت ربما، فأردت أن يامس جلدي جلدك قبل أن ألقى ربي. انظر الحرص، يريد أن يمس جسمه جلده جلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعل هذا المسيس مع الجلد النبوي ينفعه يوم القيامة ويشفع له عند ربه ويرفع مقامه. لولا أن هذا قضاء الله فينا لقلنا: يا ليتنا كنا معهم فننال هذا الشرف. بقي من أثواب النبي عليه الصلاة والسلام ثوب عند عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه، فسألها أحد الناس يوما عن هذا الثوب: ماذا تصنعون فيه؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا تستبقون ثوبه هذا؟ فقالوا: هذا نغسله ونعطيه للمرضى يتداوون به. من لبس ثوبا مس جلد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مريض يشفى ببركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتبرك بآثاره الصحيحة أمر معروف في الشرع وفي السنة، لا حرج. وهكذا، فهل لنا لمسة نلمس فيها رسول الله عليه الصلاة؟ هل تطول أيدينا شيئا من آثاره؟ الأمر بعيد، ولكن ليس بعيدا عن قلوبنا أن تتخيل صورته، وعن صدورنا أن تحمل هيئته، وعن أجسادنا، ليس الأمر بعيدا عن الأجساد، أن تتشبه به في ملابسها، في زينتها، في سلوكياتها. كانت هذه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يسر الله من ذكر ووصف، ولنا مع سيرته مواقف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا كل خير حيث كان حتى نلقاه وهو راض عنا غير غبان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عنا البلاء وأجرنا في مصابنا واخلفنا فيه خيرا منه يا ربنا. اللهم أجرنا في مصائبنا واخلفنا فيها خيرا منها. أغن فقرنا، اللهم أغن فقرنا، واجبر كسرنا، واجمع شملنا، ووحد صفنا وكلمتنا، رشد سلوكنا وسدد أمرنا بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين في كل مكان للأخذ بكتابك وسنة نبيك هديا قويما ودستورا عظيما. وفقهم يا ربنا لصالح العباد والبلاد حتى ترشد الأمة وترفل في ثوب العزة والكرامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. ارزقنا اللهم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. بارك لنا فيما رزقتنا، ووسع في أرزاقنا برزق حلال طيب يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. دعونا ربنا وعليه القبول والسداد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.